قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حي وحشتوني جدا، وبنبدأ لقائنا النهاردة بالدعاء لمرضى المسلمين. بدعو لوالدي بالشفاء العاجل، والأختي الأختي صهير المصري، والدة مخرجنا الحبيب الأستاذ كريم السويفي، وجميع مرضى سوريا وغزة، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. وربنا يا رب يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. وعايز أقول تفائلوا، ان شاء الله الخير قريب جدا جدا جدا. ومهما حصل ومهما كانت الاحداث داميه ومهما كانت الصوره الناس شايفاها سوداء، الا ان بفضل الله سبحانه وتعالى احنا شايفين ما بعد الصوره بكل ما قراناه واستقراناه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. صدقوني ان شاء الله بكره احلى، وان شاء الله كل الازمات دي ستنفرج. وطالما يعني طالما كل ما هو آت فهو قريب، يعني حينما تكلم المولى عز وجل عن يوم القيامة قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هم شايفينه بعيد بس احنا شايفينه قريب. كذلك نفس الحكاية، النصرة أعداء الدين شايفين نصرة المسلمين بعيدة جدا لكن احنا شايفينها قريبة جدا. والوقت اللي بيحسب في عمر الإنسان ليس مقياسه كمقاييس المولى عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن الإنسان لما يقعد يقول ده البلاء اشتد سنة أو سنتين أو أكثر، هذا لا يساوي في عمر الزمان شيئا، لكن في النهاية يأتي النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين ويتخذ منكم شهداء، دي منحة ربانية من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. أحيانا ممكن أكون أنا عايش في أسرة، ده مش بكلم عن نفسي، بكلم عن أي إنسان، يعني ممكن يكون إنسان عايش في أسرة يكون هي مقصرة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، أو تكون بعيدة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، في يوم ربنا سبحانه وتعالى يتفضل المولى عز وجل بأن يرزق واحد من الأسرة شهادة في سبيله، فيكون سببا في أنه يشفع لسبعين واحد من أهله وأسرته وأحبابه وأصدقائه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، وفي الآخر ده كله، وبعدين ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته تكون قد وجبت له من النار، فيكون سببا في دخولهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. منحة ربانية سبحانه وتعالى المولى عز وجل. لازم نحط كل الأحداث دي وكل ما يحدث سواء لإخواننا وأهلنا وأحبابنا في سوريا، أو لإخواننا وأهلنا وأحبابنا في غزة، لازم نضع كل ده تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. قل لي مع كل القتل دوت والتشريد والهجرة والبهدلة والأطفال اللي بيقتلوا دولت، كل دوت والله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. أي نعم، الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. عايز أقول لكم حاجة، أحيانا لما كنا بننظر في التسعينات لأحداث البوسنة والهرسك، وكانت بتأتينا شرايط وشرايط فيديو، مش عارف ايامها كانت سيديات مشهوره ولا لا، بس انا فاكر كان بيجينا شرايط فيديو، كنا بنشوف الاحداث التي تحدث في البوسنه والهرسك، كنا يعني بدون مبالغه كان جسمنا ده بيقشعر، كان جلدنا ده ما كناش بنتحمل المشاهد ديت. وكان بعض الناس اللي عندهم ضعف من اليقين في الله سبحانه وتعالى كانوا ليه كده؟ طب ليه ربنا سيبهم يتعمل فيهم كده؟ ورغم ذلك يقدر ربنا سبحانه وتعالى حياه قلوب هؤلاء الناس. البوسنة والهرسك كانوا عايشين مع الصرب حبايب، كان مسلم عايش عادي جدا، امرأة مسلمة بترضع طفل نصراني فيطلع الولد كأنه ابنها، او مثلا بتتعامل معاه وكأنه محرم من محارمها، وكانت الدنيا يعني ايه يعني ما هياش واضحة بالنسبة لهم خالص، لا كان في صلاة ولا كان في حجاب ولا كان حد عارف حاجة عن دينه بالمرة ولا كانوا يعرفوا حاجة عن الإسلام. قدر ربنا سبحانه وتعالى لما قام الصرب يقتلوا في المسلمين اللي كانوا عايشين معهم، ويقدر ربنا ان الولد اللي كان بيرضع من الام او الست المسلمه ديت صربي كان بيرضع من مسلمه، واول من دخل وقتلها هي الام ديت وهي الست ديت. شوف قد ايه دخل قتلها وهي مستغربه، ده انا اللي رضعتك وانا اللي ربيتك وانا لا خلاص اختلاف العقيده بقى، انت يا عدو بالنسبه لي، ودخل قتلها. الناس ابتدت تفوق، الناس ابتدت يبقى عندها حاجه اسمها ولاء وبراء، الناس بدات تفهم يعني ايه اسلام، ابتدت تفهم الناس دي مش بيقتلونا علشان خاطر احنا مختلفين مع بعض في بعض القضايا او في مسائل ماديه او مسائل عنصريه، لا لا لا، ده الموضوع موضوع مفاصله بين حق وباطل، مفاصله ما بين دين ودين اخر سبحان الملك. فحصل المذبحه الكبيره اللي كان من نتيجتها عدد كبير جدا نحسبه ان شاء الله شهداء ولا نزكي على الله احدا، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه ان برضه في نفس التوقيت ناس كثيره تفوق. ابتدينا نشوف البنات البوسنيات اللي لابسين حجاب والتزموا ابتدوا يصلوا ويعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، ابتدينا نشوف الشباب المسلم اللي في البوسنه وهو بيصلي وراجع لربنا والتحى ولبس، وابتدت صور جميله جدا تظهر. لو لم تحدث هذه المأساة لما ظن أحد أن هؤلاء يرجعون إلى دينهم أبدا. ما أقصد أن احنا نتمنى أن حد يحصل له كده عشان يفوق، وما أقصد برضو من ضمن كلامي ما أقصد أن ده بيحصل في سوريا أو في فلسطين عشان يفوق، لا ما قصدت هذا، أنا أديك مثال فقط على هذا الموضوع في البوسنة والهرسك. لكن لما أرجع بقى وألقي الأمر على أرض الواقع ما في أرض فلسطين أو أرض سوريا، عايز أقول إن, ان 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 الناس هناك في سوريا ما كانواش واخدين بالهم، او في بعضهم كان واخد بالهم والبعض ما كانش واخد باله، ان الحزب البعث ده اكبر عدو لينا اكتر من اليهود نفسهم، لان الشيعة دولت يعني خطرهم على الاسلام والمسلمين اكتر بألف مليون مره من خطر اليهود على المسلمين، لان العدو الواضح ده سهل جدا ان انت تستعد له وتحذر منه. انما المشكله في ايه؟ المشكله اللي هو ايه، هم من جلدتنا ولا يتكلمون بألسنتنا، يقول لك انا راجل مسلم لكن شيعي يعني ايه، يعني عادي جدا جدا ان في طوائف منهم وصلت لمرحله من الغلو ومن الكفر عياذا بالله، انه بيسب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ النبوه من علي بن ابي طالب، ان هي كانت نازله على سيدنا علي. وفي طوائف اقل شويه بتقول لك لا احنا معترفين بالنبي بس مش معترفين بالصحابه، فبيكفروا كل الصحابه ما عدا سته، وعادي جدا انك تلاقي واحد منهم بيتهم امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها المبرأة من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى الى يوم القيامه، ويتهمها في عرضها، مع ان خد بالكم من حاجه حكم شرعي، ان لو واحد اتهم امراه بالزنا فهو مرتكب كبيره اسمها ايه؟ قذف المحصنات. اما من اتهم امنا عائشه فهو كافر، ليه؟ لانه مكذب بالقران ومكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي انزل براءه امنا عائشه من فوق سبع سماوات في كتاب الله عز وجل. يبقى اللي يقول لا امنا عائشه عملت كده يبقى هذا الرجل يكذب المولى عز وجل، ويكذب جبريل عليه السلام الذي جاء بهذا القران الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذب النبي الذي بلغنا هذا القران، ويكذب بالقران نفسه. شفدي فالموضوع خطير جدا. فاي امراه تتهم في هذه الدنيا يبقى ده كبيره انا ارتكبتها في حقها، اما امنا عائشه فانا اكون كفرت لو اتهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. فالشاهد في الموضوع ان كثير من اهل سوريا كانوا متعايشين مع العلويين البعثيين هؤلاء الذين يكفرون بالله عز وجل ويعتقدون ان عليا هو اله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلا يؤمنون برب ولا يؤمنون بنبي ولا يؤمنون بعقيدتنا ولا بقراننا ولا بشريعتنا، ومع ذلك كنا بنعتقد ان هم ناس مسلمين. فظهرت العداوه وظهرت يعني بشكل بشع جدا، وظهر الوجه القبيح لهؤلاء العلويين البعثيين وعلى رأسهم بشار لعنة الله عليه وعلى كل من عاونه في قتل إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا. في القضية محسومة، القضية محسومة، إن شاء الله النصرة لأهل سوريا، إن شاء الله التمكين سيكون لأهل سوريا، وفي المقابل أيضا إن شاء الله سنرى يوما أسودا في بشار وفي الشيعة وفي العلويين والبعثيين، إن شاء الله ربنا هيورينا فيهم آية، لأن محال إن ربنا سبحانه وتعالى يمرر هذه الدماء دون عقاب في الدنيا وفي الآخرة. ومحال ان المولى عز وجل يمكن هؤلاء الكفار من اوليائه المؤمنين. احنا لما بنقعد نتكلم ونقول ان المولى عز وجل بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فقلنا ان اعظم نصرة يمر بها الانسان المسلم في حياته كلها انه يثبت على دينه ويموت على الحق. دي اعظم نصرة، ان انت تموت على الحق. واخد بالك؟ وربنا وعدك بالنصر، ولا ينصرن الله من ينصره. انا انصر ربنا بايه؟ انصر ربنا سبحانه وتعالى باننا انصره باننا اقيم شعائر المولى عز وجل، باننا اطيع امره، باننا انتهي عن نهي المولى عز وجل، باننا ابلغ شرعه، باننا ابلغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم، باننا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، باننا اعظم القران، باننا ابلغ الدعوه للدنيا كلها. هذا هو تعظيم الحق سبحانه وتعالى. يبقى اذا وهذه هي النصره، زي احفظ الله يحفظك، احفظ الله عز وجل في حدوده وفي أوامره وفي نواهيه إلى غير ذلك، يبقى أنت كده حفظت المولى عز وجل، والله يحفظك في دنياك وفي أخراك وفي دينك بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن المولى عز وجل وعد بنصرة المؤمنين، وقال جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، مع أنك لما تقعد تقرأ بقى كده في قصص الأنبياء تجد أن بعض الأنبياء قتلوا. خد بالك، ذبح يحيى عليه السلام، وقتل زكريا عليه السلام، وألقي إبراهيم في النار، وكان في محاولة لقتل عيسى عليه السلام، وتسع محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء عجيبة جدا حصلت. ورغم ذلك شوف خد بالك بقى، من قتل منهم لم يكن ذلك لأن المولى عز وجل قد تخلى عنه وأسلم نبيا من أنبيائه لعدو من أعدائه. ده محال يا جماعة، محال ان ربنا يسلم اولياءه لاعدائه. انسى الموضوع ده تماما، الموضوع ده شيله من قاموس حياتك. اوعى تفكر ان لو حتى في يوم من الايام واحد من الاعداء انتصر على المسلمين في وقت ما، اوعى تفتكر الوضع ده ممكن يستمر. محال، لان لابد يكون في النهايه في نصره، ولابد يكون في يوم ترى فعلا فيه نصر المولى عز وجل. وانما اراد المولى عز وجل ان يجمع لهذا النبي الكريم الذي قتل، اراد ان يجمع له ما بين مرتبه النبوه والشهاده، ودي مرتبه عاليه جدا جدا، ان يكون نبي دي مرتبه عظيمه جدا، فيكون نبي وشهيد كمان، يبقى نال مرتبه النبوه والشهاده، ودول مرتبتين قل ان يجمعها نبي على وجه الارض. خدت بال حضرتك؟ فاذا ما كان ذلك خزانا، وانما كانت نصره ايضا. يبقى اذا احنا محتاجين ان احنا نفهم ونعي جيدا ان شاء الله النصر ات لا محاله، النصر جاي ان شاء الله، بس احنا يكون عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى. اهل غزه اللي بيحصل فيهم ده كله محتاج موقف مننا، محتاج ان انا اكون ايجابي، ومحتاج ان انا اكون فعلا ليا وقفه. ولكن قبل ما اكمل احب ان انا بس اقدم عزائي في 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 بدايه هذا اللقاء، أسأل المولى عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينفعنا به. أقدم عزائي لإخواننا الشهداء من أهل سوريا، ونسأل الله أن يكونوا كذلك ولا نزكي الله أحدا، وعزائي أيضا لشهدائنا في غزة، وعزائي أيضا لشهدائنا وإن شاء الله نحسبهم كذلك ولا نزكي الله أحدا في حادث قطار أسيوط النهاردة حوالي 50 طفل، ويمكن زادوا أكثر من كده بقى 51 أظن، 51 طفل تقريبا ماتوا النهاردة في حادث قطار. دول أطفال بقى، يعني إيه يعني، نسأل الله أن يكونوا شهداء إن شاء الله. فبنرسل عزاء من قناة الناس ومن إدارة قناة الناس، وعلى رأسهم الأستاذ الحبيب الأستاذ علي سعد وكل القائمين على هذه القناة المباركة لأهالي هؤلاء الأطفال. وبنرسل أيضا عزائنا لناس تانيين أيضا ماتوا في حادث في طريق الواحات النهاردة، يقال أن في 11 واحد ماتوا في الحادثة دي، ويقال أن في 20 واحد ماتوا، اختلفت الروايات. فبنرسل عزائنا ليهم، ربنا يا رب يرحمهم جميعا يا رب العالمين. وعايز اقول دايما في امل يا جماعه، في امل والله العظيم، وان شاء الله النصر جايه والنصر قادم ان شاء الله. كان زمان لو تفتكروا في سوريا قبل ما تقوم الثوره، قسما بالله العظيم انا كنت عايش فتره في السعوديه، كنت بشتغل وبطلب علم هناك فتره كده في اوائل التسعينات. انا كنت اقابل هناك بعض علماء سوريا، وجلست مع احد العلماء السوريين اللي بحبه في الله وبتقرب الى الله بحب هذا الرجل، وكان هذا الرجل كان تارك سوريا في الوقت ده سنه 91 او 92، كان سايب سوريا بقاله 12 سنه، لان كان حافظ القرد كما يسميه الشيخ كشك اللي هو حافظ الاسد، كان الشيخ كشك الله يرحمه يسميه حافظ القرد، خد بالك، كان يقول له اسد علي وفي الحروب نعمه. فالمهم ان كان حافظ ده كان طالب هذا العالم عشان يقتله، استطاع الرجل وكان عنده 12 ولد وبنت كلهم يحفظون القران، الله يحفظه يا رب، يحفظ أولاده وبناته رب العالمين، أسرة من خيرة الأسر اللي شفتها في حياتي والله العظيم. فكنت التقيت بهذا الرجل العالم الفاضل وقعدت معه فترة كبيرة جدا، وكنت أرى أن هذا الرجل هو وغيره من علماء أهل سوريا كانوا هربانين وسايبين سوريا، لأنه كلهم إما أن يوالوا النظام كما فعل بعض علماء السوء في هذه الثورة المباركة في سوريا. فوجئنا والله، يعني احنا حتى في ثورتنا في مصر في علماء الموضوع ما كانش مستوعبين، وفي علماء توقفوا، وفي علماء قالوا يا جماعة مش عايزين فتنة، وفي علماء خافوا ليكون الدنيا البلد هتنجر لمشاكل، وفي لنسبة أيدوا اختلفوا، لكن ما فيش حد وقف مع النظام، ما فيش حد راح للحسن مبارك وقال له أنا معك ضد الشعب، دي ما حصلتش ومحال أنها تحصل، ما يحصلش من علماء مصر أبدا. إنما فوجئنا أن هناك اتنين من العلماء هناك والله العظيم الواحد قلبه بيتمزق، واقفين مع الحافظ مع بشار ده ويقولوا له دماء هؤلاء في رقابنا نقتلهم. تخيل حضرتك ان واحد رجل اهل دين ويروح يقول لواحد ظالم مثل بشار الاسد يقول له اقتلهم ودماءهم في، يعني حتى لدرجة ان واحد داخل على بشار بيقول له يعني يا ريس كفاية يعني كده، فقال له انما اقتلهم بفتوى من شيخنا اليس كذلك. تخيل حضرتك لما يكون دماء الناس دي كلها اكتر، سيبك من العدد اللي بيقولوه حاجة واربعين الف واحد، لا اربعين الف دول اضربهم في عشرة، لان اربعين الف دول اللي لقوهم شهداء في الشوارع، انما اللي تحت الانقاض اكتر مما من ان يعد، ولا تقدر تعرف حصرهم الا بعد انتهاء الثورة ان شاء الله ونجاحها باذن الله سبحانه وتعالى. تبتدي بقى العائلات كل واحد فيهم يقول ان انا استشهد من عندي قد ايه، تقدر ساعتها تحصر عدد الذين قتلوا في سوريا. وانت تعلم جيدا ان في ناس اتعمل لهم مقابر جماعية وهم احياء، وهم احياء في سوريا اتردم عليهم بالتراب كده وهم احياء، لدرجة ان جابوا مشهد من المشاهد ان احد جنود بشار اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعامله بعدله، وان سبحان الله يعني 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 فعلا الناس في قمة في الافتراء والظلم، يعني جايب شاب سوري وردمه بالتراب لحد هنا يقول له قول لا اله الا بشار، فرفض وبدأ يقول لا إله إلا الله، والتاني يحط الحذاء على وشه ويضغط عليه بالحذاء، حاجة طبعا حاجة قمة الألم، لحد ما رجل في الآخر ما كان منه إلا أن قال لا إله إلا الله، والتاني ردم التراب على رأسه ودفنوا مع مئات كانوا مدفونين في الحفرة دي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يتغمدهم برحمته. وده يعني أنا عايز أقول حاجة، واحد مرة قابلني فبيقول لي أنا أتمنى أموت الميت دي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح يقول يأتي زمان على الناس يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، وليس به الدين إلا خشية الفتنة في الدين. يعني هو ما بيقولش أنا عايز أموت عشان مديون وعليه فلوس ومش عارف يقضيها إزاي، أنا مو خايف أنه يفتن في دينه. فعايز أقول إن, 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 إن في أوقات معينة كده ممكن تلاقي المسلم بيقول يا ربي يعني خرجنا منها على خير، يا رب احسن ختمنا، يا رب يا رب طلعنا من الدنيا دي ومن الفتن دي على خير، وأجمل خير يطلع عليه هو الشهادة، هو الشهادة كما تمناها البراء بن مالك. البراء بن مالك كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من اشعث اغبر ذي طمرين، واصل الحديث عند مسلم لكن دي روايه الترمذي، كم من اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر منهم البراء بن مالك، يعني لو اقسم على ربنا ربنا يبر قسمه. في معركه تستر كما عند الحاكم بسند صحيح، مش عارفين يفتحوا الموقع ده ولا الحصن ده، قالوا له يا براء الا تدعو الله عز وجل أن ينصر جند المسلمين، فما كان من البراء إلا أنه رفع يده إلى السماء وقال اللهم إني أقسم عليك، شوف دي اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. طب ليه تمنى الموت؟ لأن هو خلاص اتعرف أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، فخاف أن الشهرة دي تؤدي إلى الرياء فخاف على نفسه قال أموت بقى أموت، وأحسن ميتة هي أن ينال الشهادة. اللهم ارزقني وإياكم الشهادة يا رب العالمين، حتى ولو على فراشنا إن كنا صادقين. فقد صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف يعني من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام، ممكن تموت على فراشك وتكون شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعايز أقول حاجة، أما نعرف إن أهل غزة بيحصل لهم كل دوات، وإن الأذى ده كله بيصلت على أهل غزة، في اشياء لازم نبشر بها وفي مواقف لازم نقف احنا كمسلمين، ما ينفعش ان احنا نقف نتفرج ونقول الحمد لله ان شاء الله نصر جاي ونقف مكتوفين الايدي، لا ده احنا عايزين الايدي، يعني ما ينفعش، لان لازم يكون في مواقف ايجابيه لان احنا هنتسال عنهم يوم القيامه. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الدكتور محمد مرسي، هذا الرجل اللي رفع رأسنا عاليا كان أيام حسن مبارك، أقسم بالله العظيم كان كل لما يحصل حاجة في غزة أو في فلسطين عموما والله العظيم الواحد كان بيبقى يعني أقول لك ببقى عايز أنزل تحت أي حاجة استخبى فيها من عمايله، لأن أنصر الناس ديت لا إحنا بس بننكر ونشجب ونستنكر وخلاص. طيب افتح لهم الباب فقط المعبر بتاع رفح عشان اللي عايز يهرب يهرب من عدوان الإسرائيلي دوت، واللي عايز ينزل يتعالج يتعالج، واللي عايز يأكل يأكل، الناس بتموت جوه. قافل عليهم لأن عنده رضا إسرائيل ورضا اليهود أهم عنده ألف مرة من رضا ربنا سبحانه وتعالى، ومن أنه يرضي الشعوب العربية والإسلامية اللي كانت في الوقت دوت كانت بتدعي عليه من كل قلوبها، يعني كان بيضع عليه أكتر ما بيضع على اليهود. لكن شتان والله والله شتان والله، يعني أنا من هنا والله العظيم بأرسل يعني شكري الشديد نيابة عن الشعوب الإسلامية كلها للدكتور محمد مرسي رئيسنا وحبيبنا، راجل اللي احنا ما كناش نحلم ان احنا نشوف واحد بالاخلاق ديت والزهد ده والتواضع والادب دوت، راجل اللي لما مجرد ما حصل الموضوع دوت خلاص موقف واحد مفيش التواء، مفيش مدهنه، مفيش ابيض يسود، مفيش حاجه اسمها كروهات، سحب السفير والسفير بتاعهم بالسلامه مع الف سلامه، اول ما عرف ان السفير اتسحب من هناك شيء طبيعي يتكل على الله ويمشي من هنا، ومعاه رساله من دكتور مرسي ان مش هنسيب غزه، ان احنا مش هنسيب غزه. شوف اهل غزه ولاول مره يطلعوا في قمه السعاده، ان حاسين ان فعلا ان الوضع في مصر بقى مختلف، مصر غير مصر اللي فاتت، مصر 25 غير مصر اللي قبل 25. دكتور محمد مرسي على طول معبر مفتوح ليل ونهار، اللي عايز يدخل دواء، اللي عايز يدخل اكل، اللي عايز يدخل مجاهدين يخشوا مفيش مشكله، اي حد عايز يروح يروح. شوف المعنى دوت، انا احساسي لو انا من اهل غزه بان المعابر مفتوحه، يا رجل ده سبحانك يا رب، ده الجنه لو كانت ابوابها مقفوله ما كانتش هتبقى جنه. تخيل حضرتك جنه، انا مش بقولك بقى غزه، الجنه اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال جنات عدن ايه مفتحه لهم الابواب. فالعلماء والمفسرين يقولك الجنه دي لو مغلقه الابواب الناس وهم في الجنة يحسوا ان هم في الجنة ومحبوسين، انما تخيل انت في الجنة ونعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة تخلي ابواب الجنة التمانية مفتحة، لان احساسك بالنعيم يزداد حينما تجد ان الباب مفتح، او على الاقل ان الباب حتى لو كان مغلق بايدي ان انا افتحه. هديك مثال بسيط، لو جبتك حطيتك كده في فندق مش 5 ستارز لا 7 ستارز، وحطيتك في جناح ملكي وقلت لك باب الجناح ده مغلق من بره ومش هيتفتح خالص، لكن كل طلباتك مجابه، كل حاجه هتوصلك، انت تشعر انك في سجن رغم ان انت في فندق. انما لو قلت لك الباب اهو حضرتك ومفتاحه معاك مقفول عليك، افتحه وقت ما تعوز تفتحه، اقفله وقت ما تعوز تفتحه، انت في جنه، انت في سعاده. خدت بالك؟ فتخيل بقى اهل غزه لما كانوا بأيام 2008 والمأساة اللي حصلت هناك والأبواب مقفولة ومصر رفضة تفتح الأبواب دي تماما، ولو فتحها ساعة يقفلها أسبوع، الناس كانت حاسة أنها في سجن جوه سجن وحصار وقتل وبهدلة، كان وضع مهين فعلا لمصر وللعالم الإسلامي كله. إنما الآن الأبواب مفتحة، إحساسه بأن الأبواب مفتحة حتى لو اشتد الضغط من إسرائيل أسأل الله أن يلعنها في الدنيا والآخرة، ورغم ذلك هم حاسين بشيء من الراحة لأن البيبان مفتحة، والدنيا برضو إيه الحمد لله نقدر نروح نقدر نيجي نقدر يعني نخرج نقدر نجيب أكل نقدر نتعالج. فالموضوع كان مختلف بفضل الله عما كان في الأزمنة الغابرة في النظام السابق. فعايز أقول أن حتى وهو في أثناء الأحداث التي تحدث في غزة الآن في فلسطين كلها، حتى خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما نقعد نتذكر زي ما قلت لحضرتك كل ما هو آت فهو قريب إن شاء الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وما قالش العرب وما قالش الديمقراطيون وما قالش كذا، لا قال المسلمون، لما الناس ترجع دينها ترجع لدينها وتعيش على شرع ربنا اللي انا والله مش مصدق نفسي ان في ناس لحد النهاردة بتقول مش عايزينه، مش عايزين شرع ربنا. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يلاقي عبد من عباده اللي هو ما يستويش نقطة في الكون ده كله، بيقول انا مش عايز شرعك، انا والله العظيم انا يعني ما كنت اتمنى ان اعيش لهذا الزمان ابدا. احنا ابتلينا بنظام سابق ونظام اذى الكل وما خلاش حد ما اتأذاش، لكن يعني كنا بنقول خلاص هو نظام بيكره الدين لان هو اصلا له اهداف، لكن ان انا الاقي واحد من الشعب اللي عاش في ظل النظام، ربما يكون اللي رافضين دول هم الذين كانوا ينتفعون في ظل النظام السابق، بل مش ربما بل ده اكيد ان فعلا في ناس. يعني اقول لحضرتك حاجة، لو حضرتك رحت شركة من الشركات تشتغل فيها، والناس اللي شغالين في الشركة دي 90% منهم ناس محترمين وافاضل و10% مرتشين، او ممكن تعكس 90% مرتشين و10% محترمين وما ايه وناس افاضل، فلو جه مدير جديد وقال يا جماعة عايزين نعيش بما يرضي الله، رشوة نو، فيش رشوة، حرام، رشوة حرام، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما بالرشوة، خد بالك ده اللعنة، ده طرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي هيحصل هنا يا جماعة؟ الراجل ده بيقول حاجة غلط؟ ابدا، ده هو ده عين الدين ان الرشوة حرام. طب الراجل ده عمل فيهم حاجة اذاهم؟ ابدا ما اذاهمش. مين اللي هيعترض عليه؟ 90% اللي بيرتشوا ويعملوا له صبر، يعملوا له مشكلة وهيشتموا فيه وهيتهموه وهيطلعوا عليه اشاعات ويحاولوا يروح يكيدوا ليه المكائد ويروحوا يقدموا فيه شكاوي ويعملوا فيه كل اللي ممكن يعملوه. ليه؟ عشان ده لازم يتشال، عشان احنا تعودنا على اللقمة الحرام، اما اللقمة الحلال ديت فال10% دول عايشينها. طبعا انا ما بشبهش طبعا الكلام دوت، ما بقولكوش على ارض الواقع، انا بدي مثال. احنا هنا في مصر شعبنا شعب طيب، والظلم ظلم لا يخطر على قلب بشر، لكن في قلة قليلة، شوف انا بقول قلة قليلة جدا، كان ليها مصالح كبيرة قوي مع النظام السابق، مش من مصلحتها ان شرع ربنا يقام. ولذلك اقول لحضرتك حاجة، لو دخلنا فصل وبعدين التلاميذ في الفصل دولت مثلا 40 تلميذ في الفصل ده، جه تلميذ منهم سرق مثلا مقلمة او سرق موبايل من شنطة زميله، فجه زميله راح قال لمدرس الفصل يا استاذ في انا الموبايل بتاعي اتسرق من شنطتي مثلا، او اي حاجة، او الالة الحاسبة اي حاجة يعني. فاذا بالمدرس قال خلاص لو سمحتوا باب الفصل يتقفل، الكل هيتفتش، مين اللي هيعترض؟ الحرامي. طب وليه يا استاذ؟ وليه سوء الظن ده؟ هو مش حرام كده؟ طب مش عيب؟ هو احنا صغيرين عشان نتفتش؟ انت زعلان عشان انت حرامي، عشان لو اتفتشت هنطلع الحاجة منك انت، اما الانسان المحترم لا طبعا انا ما يهمنيش، فتش زي ما انت عايز. هي دي المسألة، مين اللي بيخاف من إقامة الحدود؟ اللي بيرتكب المشاكل دي، اللي بيروح يعزم بالله يفعل الفاحشة، اللي بيروح يسرق، اللي بيعمل. مع ان قلنا يا جماعة قبل كده اكتر من مرة، اوعى تفتكروا ان انا لو راجل مثلا حاكم مصر هنا، اوعى تفتكروا ان اول حاجة وانا بطبق شرع ربنا، اوعى تفتكروا اول حاجة اقول الحدود، ده محال، انسى الموضوع ده تماما خالص، مش ممكن اطلع اقول حدود الا لما اعمل الاتي: ااكل الشعب واشبعه وعيشوا عيشة نظيفة وطلع الناس من العشوائيات وعيشهم زي أي واحد آدمي في الدنيا دي كلها، كل واحد يعيش في الشقة محترمة صحية، ووظف الشباب ونجوزهم ونعيش المجتمع كله في رخاء، ثم بعد ذلك من أراد أن يخالف فنقيم عليه الحد. كلام ده يزعل حد؟ والله العظيم هو ده عين العقل. أنا شبعتك وأكلتك وشربتك وشغلتك وسكنتك وعالجتك وعملت لك كل اللي انت عايزه، تروح تسرق الناس ليه ما انت معاك؟ تروح تفعل الفحشة ليه ما انت متجوز؟ خدت بالك؟ هو ده الدين اللي الناس مش واخده بالها، يقول لك اسلام يعني تاني يوم الناس بقى هتتقطع ونلاقي ايدين مرميه كده في ميدان التحرير ومحمد محمود والقصر العيني ومش عارف وشرم الشيخ فاهم ازاي، وناس بقى مرجومين بقى كده واخد بالك في ميدان مش عارف ايه. مين قال الكلام ده؟ مش ده الدين. عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة وسعة، ابنه بيقول له: لماذا يا أبتاه لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال: يا بني، إن الله ذم الخمر في كتابه مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. الله الله على العقل، أمنا عائشة كما عند البخاري بتقول كان أول ما نزل من آيات القرآن آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام دخلوا الإسلام وتمكن الدين من قلوبهم نزل الحلال والحرام، لا تزنوا لا تشربوا الخمر، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا نبع الخمر ولا الزنا. تدرج وارد جدا، وارد جدا يا جماعة. اكتب لي في الدستور بتاعي ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي والوحيد لهذا الدستور، واخد بالك، وان اي قانون يعارض هذه الشريعة فهو باطل. وبعد كده يا سيدي تدرج براحتك ان شاء الله حتى على 30-40 سنة في تطبيق الشرع كاملا احنا معاك، خدت بالك؟ بس الناس تفهم ان ديننا ده محتاج صوت العقل، محتاج ان احنا نفهم الدين ده قد ايه دين عظيم قوي، بيحفظ لك حرماتك، بيحفظ لك حياتك. نرجع لموضوعنا ولكن بعد فاصل قصير جدا، ونرجع لكم حالا. صلى على حبيبك.
عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا الروح تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نكمل موضوع النهاردة عايز بس أقول الفايزين بالموسوعة الذهبية هذا الأسبوع الأستاذ رضا إمام عطية خليل، والأستاذة ابتسام عثمان حسن متولي، وإن شاء الله يروحوا باستلامة بكرة من المكتبة إن شاء الله. والسؤال الجديد، في أي عام كانت غزوة بدر؟ في أي عام وفي أي شهر كانت غزوة بدر؟ إن شاء الله برضو والهدية تكون موسوعتين إن شاء الله. وأما بالنسبة للموسوعات اللي بتوزع دي إن شاء الله بيكون معها السدهية بتاعت لا تحزن وابتسم الحياة وكتيب روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض. عايز أقول كل ما هو آت فهو قريب، اطمنوا النصر قريب جدا جدا جدا. اليهود بينسجوا آخر قيوتهم، ودي آخر مرحلة، ما أظن إن شاء الله اليهود سيعمروا في فلسطين أكتر من كده. إن شاء الله الشعوب قامت والثورات العربية ابتدت تكتمل، ما فضلش غير سوريا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا ينصرهم يا رب العالمين ويحقن دماءهم وينصرهم على هذا المجرم بشار وأعوانه. وإن شاء الله بمجرد ما سوريا تفوق ومصر، يا رب بس ألف بين قلوب أهل مصر، يا رب ألف بين قلوب. مش عايزين يا جماعة نبقى فريقين، فريق بيقول أنا كذا وفريق بيقول أنا كذا، عايزين نبقى كلنا مصريين ونخاف على بلدنا، ويبقى إحساسنا بإن بلدنا دي ما فيش أغلى منها. كنا زمان والله العظيم كنا لما بنيجي نسافر برا ونشتغل برا أو نقعد فترة طويلة سنة سنتين ثلاثة، والله العظيم كنا بنشعر قد ايه مصر دي غالية علينا، ما بنحسش بالدفء والحنان والسعادة الا لما كنا مجرد ما ننزل كده ارض الوطن، لدرجة ان كان بعضنا كان يعني سامحوني يعني هو احساسه كده، كان ينزل يقبل تراب مصر، احساسه كده، احساسه ان هو فرحان ببلده او حابب بلده قوي. البلد دي غالية علينا كلنا، ومحدش يا جماعة بيحتكر البلد، ولا حد عايز الخير ياخد البلد لحسابه. كل ما في الامر بأناشد كل المصريين، وما بقولش للمسلمين ولا المسيحيين، بقول كل المصريين، بأناشدهم يكونوا على قلب رجل واحد، ونقف وراء هذا الرجل الذي أكرمنا الله به، دكتور مرسي، دكتور محمد مرسي. والله العظيم يا جماعة، والله لن يفق ولا أقسم بالله أنا مالي مصلحة عند هذا الرجل أبدا، والله العظيم. ورغم ذلك أنا أدين الله سبحانه وتعالى إنه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تستحق من إحنا نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. والله ما أقول هذا كلام مداهنة، ولا أعرف إنه هو شايفني دلوقتي، ولا أعرف إنه هو هيبعت لي وسام بعد كده ولا أي حاجة، إنما أقول هذا الكلام لله. اتركوا فرصة للرجل يعمل ليل ونهار، بيشتغل وليل ونهار بيعمل كل دوت، رجل لا يتقاضى مرتب، رجل مش عايز يقعد في القصر بتاعه اللي هو حقه اللي محدش يقدر ينكره عليه أبدا، واخد بالك؟ الراجل ما هوش بياخد ممتلكات من البلد يحطها في جيبه، الراجل مرتبه بيروح يتبرع بيه، عايزين ايه اكتر من كده؟ فمحتاجين نقف وراه، مش يا سيدي مش عشان خاطره هو، حتى عشان خاطر بلدنا، عايزين نقوم بلدنا شوية، بدل ما كل يوم اعتراضات ومطالبات ومطالب فئوية، وناس واقفين قاطعين طريق، وناس عايزين يعملوا مش عارف ايه، وناس عمين بيلعبوا في مقدرات البلد. طب ليه؟ احنا محتاجين نقف كلنا عشان بلدنا دي تقوم، لان مصر لو قامت وسوريا ثورتها خلصت وانتصرت ان شاء الله، واقسم لكم بالله هتكون دي نهاية اسرائيل ان شاء الله. كيان الصهيوني ابتدى يفتح عينيه قوي ويحمر لنا عليه لسبب بسيط جدا، هو مش قادر ينسى الهزيمة المنكرة اللي خدها في حرب 73 6 اكتوبر العاشر من رمضان. خدوا بالكم من حاجة، ولولا تدخل بعض الدول الكبيرة لإيقاف الحرب دي، اقسم لك بالله العظيم لو كان الرئيس السادات لو كان كمل كانت دي نهاية اسرائيل، لكن هو وقفوا الحرب دي، لو كملت كان خلاص اسرائيل دي خلصت تماما، ما كانش يبقى ليها وجود على وجه الارض، لكن قدر الله ما شاء فعل ليهم بقيه، لكن ان شاء الله هتتزال دي كلها، لان النبي اللي قال كده. لو انا اللي قلت لكم كده ما تطمنوش الكلام، اطمنوا للكلام لما بقول لكم النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى. خد بالك الحرف لما النبي يقوله له مقصد، لان النبي كان ممكن يقول ايه: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيتقاتلون ثم يقتلون، ثم يعني اليهود يقتلوا يعني، انما قال ايه؟ انما قال فيقتلهم المسلمون. الفاء ديت بنسميها فاء التعقيب والسرعة، وانا بسميها فاء الفرج، ان الفرج قريب جدا جدا، فان يعني المسلمين هيقتلون في اسرع وقت، مش هياخدوا في ايدهم غلال زي ما بيقولوا يعني، فيقتلهم المسلمون. ايه اللي يحصل بقى؟ هم دول اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلت بالك، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر. شوف إكراما لك يا مسلم لما ترجع لشرع ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله. شفت قد ايه؟ يبقى اذا هم خد بالك من حاجه، شوف اللفظ الايه بيقول ايه بقى، بيقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ايه معنى الايه؟ انت لما تشوف اليهود تظن ان قلبهم على بعض قوي، لو واحد يهودي مش عارف حصل له ايه في اي دوله الدنيا كلها بتقوم ولا تقعد، هو مش حب ببعض، هم حاسين ان عددهم قليل وبيحاولوا ان هم يظهروا للعالم ان هم خايفين على بعض، عشان يظهروا للعالم ان هم اقوياء بتمسكهم. ده هم مش متمسكين ولا حاجة ابدا، ده هم متفرقين ومتشرذمين. احد قادة اليهود لما سألوه في يوم من الايام: انتوا ليه بتبحثوا عن المشاكل؟ يعني انتوا احتليتوا المكان دوت وقعدتوا فيه والفلسطينيين عايشين ويعني طبعا بيتمنوا زوال اليهود في اي لحظة، لكن هم ساكتين لان ما بيدي حيلة، هم ما عندهمش القوة اللي يقدروا يطردوا بها اليهود دلوقتي، لكن ان شاء الله القوه جايه ان شاء الله، فانتوا ليه على طول عاملين مشاكل؟ قالوا: لان احنا ما نقدرش نعيش من غير حرب. ده زعيم يهودي، واحد من قاده اليهود، بيقول لهم ما نقدرش نعيش من غير حرب. ليه طيب؟ قال لهم: لان احنا لو بطلنا حرب مع الناس هنقتل في بعض. هو ده قول المولى عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فاذا اليهود خلاص مقتولين مقتولين ورايحين رايحين ان شاء الله. طبعا هو زوالهم النهائي سيكون في يعني في زمن المهدي بقى يعني، او زمن او قبل ظهور المهدي بحاجه بسيطه، حينما يستطيع المسلمون اعاده المسجد الاقصى مره اخرى، وعلى الاقل ان لم تصبح الارض كلها مسلمه فعلى الاقل في الارض ممهده في الوقت دوت لاستقبال المهدي عليه السلام، الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد ابن عبد الله. شرحنا الكلام ده طبعا لما كنا بنتكلم في هذه القناة عن رحلة إلى الدار الآخرة. خد بالك، فيجي المهدي فيلاقي الناس بيصلوا، فينزل يصلي عفوا، فيجي المهدي عليه السلام فيجتمع بالناس ويخوض معهم ملاحم عظيمة جدا سبحان الله، ثم يلتقي بعد ذلك بعيسى عليه السلام، ويبتدوا بقى في موضوع بقى ملحمة المسيح الدجال إلى غير ذلك. انتوا عارفين الملاحم اللي احنا ذكرناها قبل كده في رحلة إلى الدار الأخير. الشاهد في الموضوع ان هيكون في وقت ظهور المهدي ده هتكون المسجد الأقصى أصلا قبلها موجود في أيدي المسلمين. خد بالك، هيتبقى طبعا مجموعة كده من اليهود بس مش تبقى عايشة في فلسطين، هيتبقى مجموعة من يهود أصبهان هم دول اللي هيتبعوا المسيح الدجال وخبان حضرتك، لكن في النهاية برضو هيقتلوا برضو مع المسيح الدجال، لكن يعني في النهاية لن يبقى يهودية على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنصر قادم إن شاء الله. وعايز أقول حاجة، إن احنا في الفترة اللي فاتت من كم يوم اللي فاتوا دولت كنا بنحتفل بحدث الهجرة والأمة كلها تتكلم عن الهجرة. طيب افتكر، افتكر وخلي عندك يقين، افتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من عند المولى عز وجل كيف كان يأخذ بالأسباب، يبقى لازم يكون في أسباب ناخد بيها. والنبي صلى الله عليه وسلم في عز ما كان بيأخذ بالأسباب من الأسباب كان لا يتكل على الأسباب، بل كان يتكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تقرب ولا تبعد ولا تفعل أي شيء إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من البيت، المفترض أنه كان يخرج من بيته في أول الليل عشان يروح يقضي جزء من الليل عند أبي بكر، وبعد كده يخرج مش من باب أبي بكر ولكن من فتحة خلفية في المسجد عشان أكيد باب أبي بكر متراقب هو كمان. وعلى الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جه يخرج لقى المشركين جم بدري، فكانت مفاجأة كبيرة جدا، اتخذت بالأسباب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأتي رعاية المولى عز وجل في للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة. انت خدت بالأسباب وكنت خارج، هم جم بدري، فما تشغلش بالك بقى، يأتي جبريل وينزل من فوق سبع سماوات ويقول له اخرج يا رسول الله فلن يراك أبدا. خلاص يحصل عمى مؤقت لجميع هؤلاء العتاولة الأسود اللي واقفين برا من كل قبيلة فتى جلدا قويا وبيده سيف مسموم. ليه؟ عايزين الكل يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتوزع دم النبي بين القبائل. في الوقت دوت بنو هاشم هيقول لك ما اقدرش بقى احارب كل الجزيرة العربية، فانا في الوقت ده مضطر ان انا اقبل الدية. هو ده كانت خطة ابي جهل عليه لعنة الله المتتابعة. فقد ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه السلام يخرج كما قال له جبريل، يخرج من بين صفين من الأسود اللي واقفين مستنيين عشان يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم، ويلاقيهم كده ايه يعني يغطون في النوم، يقوم ماسك كده شوية تراب من الأرض كده ويحطها على كل راس كل واحد شوية تراب من باب الإذلال ومن باب ان احنا نعرفهم ان هي دي قيمتكم. خد بالك انت جاي عشان تقتل النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، بدل ما تبوس ايديه ورجليه وتؤمن معاه بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يخرج، شوف شوف قد إيه في عز مأزق زي كده قادر ربنا سبحانه وتعالى، قادر ربنا سبحانه وتعالى يعمي قوات الأسد، وقادر ربنا يعمي اليهود، ويخرج هؤلاء المسلمون من بين أيديهم بفضل الله سالمين، ويكونوا اضطراب فوق رأس اليهود إن شاء الله، واضطراب فوق رأس الأسد وأعوانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار وعمل خطة محكمة جدا جدا، 5 ميل هيمشوا في جنوب مكة، قبل حضرتك في اتجاه اليمن، وهذا طريق غير معتاد، يعني شيء طبيعي هيمشي ناحية الشمال والمشركين هيجروا وراه ناحية الشمال، لكنه أراد أن يعمل عملية تمويه، انتوا هتمشوا كده طب انا همشي كده وبعدين ارجع تاني كده عن طريق الساحل، هو طريق صعب جدا جدا والناس مش متعودة انها تسلك هذا الطريق. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان النبي عليه السلام يمشي 5 ميل يعني 8 كيلو حتى ما يوصل للغار، وغار فين؟ في جبل وفي مكان عالي وصعب جدا ووعر، والغار ضيق جدا، ورغم ذلك يجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر في الغار، والمشركين مع كل الاحتياطات والخطة العظيمة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وصل المشركون الى الغار. جهد بشري، جهد بشري، جهد عظيم جدا، لكن في النهاية قدر ربنا سبحانه وتعالى ان المشركين برضو يوصلوا لحد الغار. خد بالك بقى، كان النبي عليه السلام الاول خالص كان قادر يقول يا رب كما اسريت بي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرشت بي الى السماوات السبع في جزء من الليل او ساعة من الليل، فيا رب وصلني من مكة للمدينة انا وابو بكر في دقيقة واحدة، في اقل من دقيقة. قادر ربنا ولا مش قادر؟ طبعا قادر، ولذلك ربنا قال ايه في اول سورة الاصحاح عشان الناس ما تتعجبش يقول لك ايه طب ازاي ومش ازاي، ما فيش حاجة اسمها ازاي، مع قدرة المولى عز وجل ما فيش ازاي، لان الاية بتقول ايه سبحان الذي اسرى بعبده، يبقى من الذي اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، الله ارسل له جبريل وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان كل القوانين الدنيوية دي كلها خلاص تنتهي، ما ينفعش يوصل في الوقت ده ويطلع السماوات العليا إلى سدرة المنتهى في جزء من الليل، ما ينفعش. لكن ربنا يريد ذلك، خلاص ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي زي ما اديتني دي اديني دي، أسريت به المسجد الحرام المسجد الأقصى وبعدين عرج به في ساعة، خلاص وصلني في دقيقة إلى المدينة المنورة وكفانا شر، يعني كفانا الله شر القتال وما فيش داعي بقى إن أنا أروح لأستخب ولا أعمل. لا يا رسول الله خذ بالأسباب، علم أمتك تاخذ بالأسباب، مش كل حاجة تبقى كون فيها كلها، عايزين برضو الناس تاخذ بالأسباب عشان تعمله وقل أعمله، وإلا المسألة مش هتبقى مجرد فقط إن أنا عايز أنجح يا رب نجحني. طب هتذاكر؟ لا مش هذاكر، يبقى مش تنجح. ليه ربنا مش قادر ينجحني؟ قادر ينجحك، قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يخليك وانت في اولى ابتدائي عندك العلم بتاع واحد واخد دكتوراه، قادر ربنا سبحانه وتعالى. لكن خد بالاسباب، خد بالاسباب وتدرج وتعلم يقينا ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر. ده اللي كان عايزين، ده عايزين نقوله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الغار والمشركين وصلوا خلاص، خد بالك من حاجه، ان لا كان فيه لا حمام ولا يمام ولا عنكبوت ولا اي حاجه، والروايات التي وردت في ذلك كلها ضعيفة، وإن كان حسنها بعض أهل العلم لكنها فعلا ضعيفة. ومع ذلك خد بالك من حاجة، هي المعجزة فين؟ هي المعجزة إن يبقى غار ويبقى عليه عنكبوت وحمامتين. طب ما خلاص، ما هو المشركين لو وقفوا قعدوا بصوا سنة مش هيشوفوا حاجة، ولو حتى يعني لو حتى شكوا هيقولك طب إزاي ده العنكبوت مغطي الغار، هيخشوا منين؟ مفيش. مش هي دي المعجزة، المعجزة إن يبقى الغار مفتوح لا في حمام ولا في عنكبوت، والمشركين ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان هم ايه ما بينهم ما بينه اقل من ربع متر ومش شايفينه، واخد بال حضرتك. فابو بكر طبعا قلبه اتملى رعب، بص كده لقى اقدام المشركين ومين فوق العتاوله المشركين واقفين، فقال له يا رسول الله، الحديث في الصحيحين، لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، هيشوفونا. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اسكت يا أبا بكر، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. يا سلام، هو ده اليقين، هو ده الأمل. في عز ما أهل فلسطين في هذا الغار من الدموية التي سلط عليهم هؤلاء اليهود الملاعين، كل واحد فيهم ينبغي أن يقول للثاني لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك بشعب الله معه، ناس مسلمين وموحدين وراضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تخيل في أحداث غزة سنة 2008 شفت مشاهد عجيبة جدا، كان ضمنها مشهد أم استشهد ابنها وكان عندها ابن تاني، فرايحة هي وابنها والجيران بقى طبعا رايحين يدفنوا هذا الشهيد الأول اللي هو ابنها، نحسبه كذلك ولا نزكاه الله، فهي راح تدفنه فابنها جنبها، فبتقول لابنها اللي بتدفنه مبروك يا عريس، مبروك يا حبيبي، عرسك النهاردة وفرحك اللي لادي في قبرك يا حبيبي، ربنا ينور قبرك. وراح تبص لابنها قلت له عقبالك يا حبيبي. شفت أم بالمنظر ده، شيء عجيب جدا، ذكرتني بالخنساء اللي احتسبت أولادها الأربعة في يوم القادسية وقالت لهم والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم ولكنكم أبناء رجل واحد، فإذا دخلتم في الجهاد فأخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، وتحنطوا وتكفنوا وأخلصوا النية لله جل وعلا، فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما استشهدوا الأربعة وما كانش عندها غيرهم قالت يا رب اللهم إني لا أملك إلا أولاد الأربعة، شباب وجوزها كان مات، اللهم إني لا أملك إلا أولاد الأربعة، فاقبلهم مني يا رب العالمين، وإني أحتسبهم عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما استشهدوا راحوا يبشروها، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. أمهات، أمهات فعلا بيصنعوا التاريخ. خد بال حضرتك، شاهد شفناها كانت أعجب من الخيال في غزة، في غزة في أرض الشام في أرض العزة، ما هي أرض الشام تشمل فلسطين ولبنان وسوريا والأردن وجزء من شمال غرب السعودية، كل دي أرض الشام وهي أرض مباركة، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا ثلاث مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن شوف ما ظنك باثنين الله ثالثهما،
لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح خلاص خرج من الغار وطالع بقى في طريقه الى المدينه المنوره ويدركه سراقه بن مالك عايز ياخد ال100 ناقه اللي قالوا عليها الكفار عايز يفوز. وعلى الرغم من ذلك اول ما يوصل تسيخ قوائم الفرس في الرمل مره واثنين وثلاثه وهو يستقسم بالازلام وكانه بيستخير الالهه بتاعته وكل مره السهم يطلع لا تفعل اوعى تتبعه فده اوعى تروح ورانا عشان تاذين. ورغم ذلك يخالف الالهه بتاعته كما يزعم ويروح ورا النبي عليه السلام ويطلب منه الامان. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو مطارد. شفت اهل غزه بيحصل لهم ايه؟ اسال الله ان ينجيهم يا رب العالمين. وشفت اهل سوريا بيحصل فيهم ايه؟ اسال الله ان ينجيهم يا رب العالمين. في عز كل ده شوف بالامل هو اللي بيدي الامل. اللي في سوريا هو اللي بيدينا الامل، اللي في غزه هو اللي بيدينا احنا الامل، هو اللي بيعلمنا الامل مش احنا اللي بنعلمه. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد وقد كان ابو بكر يمشي امامه مره وخلفه مره وعن يمينه مره وعن يساره مره حتى تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا بكر ما حملك على ما صنعت؟ بتعمل كده ليه؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب طلب قريش لك فامشي خلفك واذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك لا امن عليك يا رسول الله. الله على الحب، الله على الحب. فقال له لو كان بك لو كان شيء يا ابا بكر لاحببت ان يكون بك دوني؟ لو كان في اذى او قتل تتقتل انت او تتاذي مكاني؟ قال اجل والذي بعثك بالحق. عايز يقول له انت شاكك في كده يا رسول الله؟ معقوله تشك في الكلام ده؟ اجل والذي بعثك بالحق فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامه كلها. شوف المعنى. فسراقه لما وصل بقى للنبي عليه السلام والنبي عليه السلام مطارد في صحراء خد بالك وإذا به يقول سراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. الله أكبر. يعني النبي مطارد وبيقول له أنا ببشرك يا سراقة بأن إمبراطورية فارس ديت ستسقط وسيقتل كسرى والمسلمين هيغنموا الكنوز بتاعت كسرى كلها ومن ضمن الكنوز في سوارين من اغلى المجوهرات اللي في العالم دي كلها. طبعا مش هيلبسها يعني عشان طبعا معروف ان لبس الذهب حرام على الرجال انما هو يلبسهم فقط لوعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلعهم بعد ذلك ويبيعهم او ينتفع بثمنهم. انما شوف بيبشروا بايه؟ بيقول له كيف بك يا سراقة. سراقة الرجل الاعرابي البسيط ده هيفوز بسوارين كسرى اللي هم اغلى سوارين في العالم. قال له اي اجل. قال له طب يا رسول انا مصدقك بس اكتب لي بقى الكلام ده لحسن تكون بعد فتره مش موجود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي اصحابك يمنعوني من الكلام ده. فامر النبي عامر بن فهيره ان يكتب له بذلك سراقه ده له سواري كسرى ويفضل معاه الورقه ديت لحد ما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يموت صلى الله عليه وسلم ويموت ابو بكر وياتي عمر بن الخطاب وتنتشر الفتوحات الاسلاميه في بلاد فارس ويسقط امبراطورية فارس ويغنموا كنوز كسرى وتأتي إلى عمر بن الخطاب وبعدين يرى سواري كسرى فيتذكر وعد النبي صلى الله عليه وسلم من سراقة فيقول أين سراقة؟ فيقول ها أنا يا عمر يا أمير المؤمنين. فيقول له تعالى يا عربي البس سواري كسرى كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متخيل كده لو ألقينا دي على الأرض الواقع دلوقتي كأني بقول مثلا واحد من أخواننا في سوريا ربنا يصبركم ويثبتكم ما تشغلش بالك يا شيخ محمود إن شاء الله إن شاء الله هننتصر قريب قوي وإن شاء الله هبعت لك البدلة بتاعة بشار الأسد تلبسها إن شاء الله كده. زي برضو لو قلت لحد من أهل غزة ربنا يصبركم ويثبتكم ما تشغلش بالك إن شاء الله ربنا مصبرنا ومثبتنا إن شاء الله وهننتصر إن شاء الله على اليهود وهبقى أجيب لك إن شاء الله البدلة بتاعة نتنياهو إن شاء الله كده. شوف ثقة يقيم في الله عجيب الشكل لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة الأحزاب الخندق وهو في غزوة الأحزاب ونازل عمال بيحفر مع الصحابة شوف التواضع. ما هو القائد دايما بيعيش هموم أمته. القائد مش قاعد في شرم الشيخ وبعد بيتمتع وبيتدلع ويعمل عزومة العشاء ب 15 مليون جنيه والشعب مش لاقي ياكل وعايش في المجاري. القائد اللي عايش هموم أمته خد بالك. فهو ده القائد. فالنبي عليه الصلاه والسلام شاف الصحابه عاملين بيحفروا وكلهم جعانين بقالهم ثلاث ايام ما كلوش ومعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يكشف عن ثوب كده عن بطني رابط عليها حجر من الجوع وينزل فيه. ايه اللي حصل؟ قالوا له في صخره مش عارفين نهدمها ولو ما هدمناهاش يبقى ما كاناش عملنا حاجه ولا حفرنا الخندق لان الصخره دي لو فضلت هيعدوا عليها يبقى ايه فايده الخندق اللي اتحفر ده كله؟ شوف، فينزل النبي عليه السلام وهو رابط على بطنه حجر من الجوع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمسك المعول. اسمع بقى الكلام الحلو ده، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن. يمسك المعول ويضرب الصخرة ضربة، ضرب الصخرة دي كم ضربة؟ 3 ضربات، في كل ضربة يطير تلت الصخرة، تصبح كده ايه زي الرمال او التراب كده. فضرب الضربة الاولى قال بسم الله، وضرب الضربة وقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح فارس. الضربة الثانية الله اكبر، اعطيت، مش سأعطى، لا خلاص اعطيت، خدتها خلاص، اعطيت مفاتيح الشام. ويضرب الضربة الثالثة ويقول الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن. بص كده فارس عند ايران كده، وبص كده الشام عند سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، وبص في الجنوب عند اليمن، كل دوت اعطيته. في عز ما انت يا رسول الله محاصر، جاي لك 10,000 واحد هيحاصروك، عايزين يقتلوك انت والصحابة، تقول للصحابة اعطيت؟ ايوه ابشروا، زي ما انا النهاردة اقول لك الله اكبر، انتصرت سوريا وانتصر الثوار في سوريا. قول لي انتصر ايه؟ ده لسه، اقول لك انتصر خلاص، ثبتهم ده انتصار، شهادتهم ده انتصار. كل انسان من اغبرت قدماه في سبيل الله، او لا يجتمع غبار في سبيل الله، ونار جهنم ابدا. ومن اغبرت قدماه في سبيل الله كان من اهل الجنة. شفت ايه؟ فشوف دول بقى ثوار سوريا، يعني اقول لك ايه، رباط يوم ورباط ساعة في سبيل الله. رباط ده لسه ما حاربش، ده واقف مرابط منتظر بدء القتال او بدء الجهاد، رباط فقط. ساعة خير من قيام الليل 60 سنة عند الحجر الاسود. تخيل حضرتك اهل سوريا بقى العمين بيقاتلوا دولة وبينافحوا. وشوف بقى لما نبعث سامي يقول لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله، وهم على ذلك. وفي رواية وهم بأفياء بيت المقدس، أهل فلسطين، أهل فلسطين. إنما عشان شوف ذكرهم بيه، هم دول الطائفة المنصورة التي ظاهرة على الحق بفضل الله، أهل غزة وأهل فلسطين وأهل الشام اللي النبي دعا لهم ودعا لهم اللهم بارك لنا في شامنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان عندما تكثر الفتن، ألا إن الإيمان يأرز إلى الشام. وفي حديث آخر وطبعا تكلم عن الإيمان يأرز أيضا إلى المدينة المنورة، الشام والمدينة المنورة. شوف بقى المعاني الجميلة والأشياء اللي احنا لازم نتفكر فيها في النصر القادم. فأنا لما أقولك النهاردة الله أكبر انتصرت سوريا، يبقى انتصرت سوريا، ده مش بكلامي أنا، لا ده بثقة في وعد الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله ما ينصره. وهم نصروا الله عز وجل بجهاد هؤلاء العلويين البعثيين الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى، والذين يقتلون في عباد الله سبحانه وتعالى. وربنا لا يرضى الظلم، ربنا هينصرهم وينصرهم. تأخر النصر لحكمة ربانية، الله لو كشف لنا الغيب لرأينا العجب، لرأينا العجب، لما احنا ما نعرفش. الله حكيم له حكمة، الله حكم عدل، حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. حصل حاجة أكيد لحكمة، حكمة إحنا عرفناها أو ما عرفناهاش خلاص، لكن في حكمة. لكن إن شاء الله النصر قادم، طبعا قادم، قادم طبعا، بيقيم في الله سبحانه وتعالى، وبيقيم في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال. خد بالك لما أجي أقول لك النهاردة الكرة الأرضية كلها تبقى مسلمة، ده معناها إيه؟ معناها إن مفيش بلد كافر يكون موجودة، مفيش حد كافر يكون موجود. النبي قال كده، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يبقى لما جاي أقول لك النهاردة الله أكبر انتصرت غزة، يبقى انتصرت إن شاء الله. يا أهل غزة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونفس الكلام بقوله لأهل سوريا، وبقول لكل بقى المسلمين في كل أقطار العالم، أرجوكم اتحركوا بالدعاء، بالبذل، بالعطاء، بالمال، بالجهاد بالمال. ويوم ما ربنا يكرمنا إن شاء الله ويفتح الجهاد في أرض فلسطين أو أرض سوريا، اللي يقدر يروح لازم يروح، لأن الجهاد بيكون فرض عين على أهل البلد، طالما عندهم عدو زي في فلسطين وزي في سوريا. فإن لم يستطيعوا القضاء على هذا العدو يصبح الجهاد ويصبح الجهاد طبعا في الوقت ده يعني الجهاد يبقى الان في على اهل فلسطين فرض عين, وعلى اهل سوريا ايضا فرض عين, وفرض كفايه على الدول اللي حواليهم. لكن لو لم يستطع اهل سوريا ولا اهل غزه انهم يقضوا على اعدائهم يصبح الجهاد هنا فعلى الدول المحيطه بها فرض عين علينا, مش فرض كفايه في الوقت ده. وقت ربنا يا رب ينصرهم ويحفظهم. وانا الوقت خلص, هدعي في دقيقه واحده اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم, بديع السماوات والارض, يا علام الغيوب, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والاكرام, انصر اخواننا في غزه. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم اغف اخواننا في غزه. اللهم احقن دماء اخواننا في غزه. وانصر اخواننا في سوريا واحقن دماء اخواننا في سوريا. اللهم انصر اهل غزه على اليهود, وانصر اهل سوريا على بشار واعوانه. اللهم انصرهم بنصر من عندك, امدهم بمدد من عندك. امنا يا ربنا بان الارض ارضك, وان السماء سماءك, وان القدر قدرك, وان القضاء قضاءك, وان اليهود وبشار لا يعجزونك. فخذهم اخذ عزيز مقتدر, ارح منهم البلاد والعباد, ارح منهم البلاد والعباد. اللهم يا رب العالمين, داوي مرضى اخواننا في سوريا وغزه. اللهم داوي مرضاهم وداوي جرحاهم, وتقبل شهداءهم, واربط على قلوب ذويهم, وعجل بنصرهم يا رب العالمين. واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين, واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى, وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محروم من وطني, وفي وطني شراييني. أنا الجرح الذي نزفا, أنا الدمع الذي زرفا, أنا اللحن الذي عزفا نشيد النصر والتمكين للدين. أنا الشعب الفلسطيني, أنا الشعب الفلسطيني, أنا الشعب الفلسطيني,
الشعب الفلسطيني.
نيران البغي تدميني,
أنا المحروم من وطني,
وفي وطني شراييني. أنادي أمة الإسلام, يا أمه ضميني, وأشكو لوعة عسى يوما تجيبيني. أنا الجرح الذي تسري دماه على فلسطيني, صدى الآهات أبعثها فترجع كي تناديني. أنا الجرح الذي تسري دماه على فلسطيني, صدى الآهات أبعثها فترجع كي تناديني. أنا الشعب الفلسطيني, أنا الشعب الفلسطيني, أنا الشعب الفلسطيني,
أنا الشعب الفلسطيني.
نيران البغي تدميني,
المحروم من وطني,
وفي وطني شراييني. برغم الجرح لكني جذور العز ترويني, رياح النصر تلهمني, تراني مي وطني. الحين أرى فجرا قد انتفض أرى شمسا تواسيني أثأر ممن اغتال حمى الزيتون والتين أرى فجرا قد انتفض أرى شمسا تواسيني أثأر ممن اغتال حمى الزيتون والتين
Oh.